الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. انتهينا في المجلس السابق من الكلام عما حصل في مواعدة موسى عليه الصلاة والسلام لربه. كان الميعاد والميقات 30 يوما، ثم أتمه الله عز وجل بعشر، وذكرنا سبب ذلك وتفصيل ذلك. كان موعد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه عند الطور وقريب من الطور بعد 30، وتعرفون أنه كان صائما ثم أكل من النبات، ثم أمره الله عز وجل أن يصوم 10 ثم يأتي. هذه 10 أيام التي حصلت الزيادة، هنا حصل النقاش في بني إسرائيل، ماذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام؟ وعدنا بعد 30 ولكن لم يأتي لهذا الموعد. الآن قال 30 يوما لميقات الله عز وجل، سيكلمه الله عز وجل، ثم سيعود لهم بعد هذه 30، لم يعد. حصلت هنا الفتنة التي ذكرها الله عز وجل، وهي قصة السامري وعبادة العجل. قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. بعد ما ذهب موسى، ولكن ليس مباشرة الآن، بعد ما تمت 30 ليلة و30 يوم الموعد، هنا حصل هذا الأمر بأمر من السامري. يقول ابن عباس في حديث الفتون قال: فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك. 30 يوم انتظروه عند ذلك المكان، لم يعد موسى، ساءهم ذلك، تعجبوا وكرهوا هذا الأمر. قال ابن عباس: وكان هارون قد خطبهم وقال. هارون خلفه موسى كما جاء معنا في بني إسرائيل، خطبهم. ماذا قال هارون لبني إسرائيل؟ إنكم خرجتم من مصر. كان يخطبهم في هذه الأيام التي قد خلفه موسى عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيل. قال لهم: إنكم خرجتم من مصر، ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع. إذا رجعنا بالذاكرة، قبل خروجهم من مصر استعاروا الحلي بأمر من الله عز وجل من الأقباط. إذا رجعنا إلى الدروس السابقة قلنا سيأتي الكلام على هذه الحلي، من وين لهم حلي الآن؟ بني إسرائيل استعاروا قبل الخروج ناحية اليم البحر حليا من حلي القبط بأمر من الله عز وجل ووحي من الله عز وجل. قال هارون: ولكم فيهم مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية. ما يجوز لكم أنكم تتصرفون بهذه العواري وهذه الحلي وهي ليست ملكا لكم. قال: ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. لا نرد هذا الذهب لهم، خلاص طلعنا منهم، وأيضا لا نمسك هذا الذهب فنتصرف به لأنفسنا. هذا من كلام هارون لبني إسرائيل وموسى في ميعاد ربه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. أمرهم أن يحفروا مثل الحفرة الكبيرة، وكل واحد أخذ من حلي الأقباط يأتي ويرمي هذا الذهب في هذه الحفرة الكبيرة، ثم أوقد عليه النار فأخرجه. أوقد هارون، الآن موسى ليس موجودا، أوقد هارون من النار في هذه الحفرة فأخرجه فقال لا يكون لنا ولا لهم. خلاص الآن الحلي والنار الشديدة تذيب الحلي، خلاص أصبحت يعني ذهبا صمتا كما يقال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان السامري، والسامري أيضا فيما قيل في كتب أهل الكتاب وغيرهم كان اسمه هارون السامري، ليس هارون أخ موسى، لا هو هارون السامري، قال من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل. يعني لم يكن هو من بني إسرائيل السامري، إنما كان من قوم كانوا يعبدون البقر وكانوا جيرانا لبني إسرائيل في مصر. قال ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع بني مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا آمن بموسى، وكذلك لما ذهب موسى ببني إسرائيل ذهب معهم. وإلا فالأصل أن السامري ليس من بني إسرائيل، إنما كان من جيران لهم يعبدون البقر. ولذلك شوف كيف كانت كما يقال بواقي ورواسب العبادة التي في الجاهلية باقية مع السامري، وماذا أدت؟ أدت به. قال ابن عباس فقضي له الرأى أثراً فأخذ منه قبضة. هذا الأثر أخذه السامري، كان أخذها من فرس جبريل في القصة التي أتى جبريل على الفرس لما فرعون كان مترددا، والفرس الحصان الذكر الذي مع فرعون كان مترددا، نزل جبريل عليه السلام بالفرس الأنثى. هنا السامري رأى هذه الفرس التي كان عليها جبريل عليه الصلاة والسلام يوم أن أغرق الله عز وجل فرعون، قال فمر، يقول ابن عباس فأخذ منه قبضة، يعني من الأثر الذي دعسته الخيل والفرس الذي كان عليها جبريل عليه الصلاة والسلام، سيأتي تفصيل ذلك. قال فمر بهارون فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك، وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. الأثر الذي من الفرس الذي كان عليه جبريل لما دخل في الماء أو مكان البحر، ذهب السامري وأخذ من آثار الفرس وقبض عليه بيده، سيأتينا الكلام في الآية عن هذه القبضة. فأخذ من التراب من المكان الذي يعني دعس عليه الفرس وأخذ بيده هذا السامري، وكان يخفيه. رآه هارون عليه الصلاة والسلام فقال يا سامري ألا تلقي ما في يدك، فرآها الآن موسى غير موجود، ورأى أن بيد السامري قبضة لا يدري ما هذه القبضة، فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك، القبضة الذي أخذها من أثر الرسول. قال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد. تبيني ألقيها؟ أنا ألقيها يا هارون، ولكن أريد منك أن تدعو الله عز وجل أن يستجيب لي دعوتي إذا ألقيت ذلك. طبعا القبضة التي من أثر الرسول قال الله عز وجل عنها وسيأتي الكلام عنها. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني رأيت الفرس الذي لم يرها أصحابي من بني إسرائيل فأخذت المكان الذي دعست عليه الفرس، هذه هي القبضة. رآه هارون بعد ذلك قال ألا تلقي ما في يدك، قال له لا ألقيها إلا أن تدعو الله عز وجل إذا ألقيت أن يكون ما أريد، يعني الدعوة التي أريدها. فألقاها السامري، ألقى القبضة هذه، ودعا له هارون، من كلام ابن عباس كله من حديث الفتون الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدعا له هارون، يعني أن تكون الدعوة التي يريدها السامري، حتى يلقي ما في يده. فقال: أريد أن تكون عجلا. هذه دعوة من الآن؟ السامري. ماذا يريد السامري؟ أن يكون ذلك الحلي الذي في الحفرة الذي أحرقه هارون عليه الصلاة والسلام. نربط الأحداث الآن ببعض. فقال: أريد أن تكون عجلا. قال ابن عباس: فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح، له خوار. الخوار الصوت، صوت العجل هذا. من تقدير الله عز وجل لما حصل هذا الأمر، وإلا الذهب الموجود والحلي التي في الحفرة التي أحرقها هارون عليه الصلاة والسلام كونها الله عز وجل وشكلها على أن تكون في صورة العجل المجوف، عجل من ذهب ومجوف من الداخل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا والله، لما قال له خوار يعني له صوت هذا العجل، قال: لا والله ما كان له صوت قط، يعني الصوت ليس لأن فيه حياة. طيب كيف كان يخرج هذا الصوت وهذا الخوار؟ قال: لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه. فتحة مجوف، هو الفتحة من الفم وهناك فتحة من الجوف، فكان تدخل الريح من الدبر وتخرج الريح من فم هذا العجل. قال ابن عباس: فكان ذلك الصوت من ذلك الخوار الذي للعجل ليس لأن فيه حياة، إنما لأنه مجوف ومن الدبر فتحة تدخل الريح وتخرج الريح من الفم، فهنا يخرج الخوار الصوت الذي يشابه صوت البقر. قال ابن عباس: فتفرق بنو إسرائيل فرقا. تعجبوا فجأة لما يأتي هذا الذهب الذي في الحفرة ويتكون على صورة عجل، والعجل هم الآن لا يرون الريح تدخل من الدبر وتخرج من الفم، وإلا له خوار كخوار البقر والعجل. فهنا تفرقت بنو إسرائيل في هذا العجل كما قال ابن عباس فرقا، منهم من يعتقد كذا ومنهم من يعتقد كذا. قال ابن عباس: فقالت فرقة: يا سامري، ما هذا وأنت أعلم به؟ بدأوا يستفسرون من السامري، قالوا: ما هذا وأنت أعلم بما حصل؟ فقال السامري: هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق. وعدنا موسى الآن بعد الثلاثين وما أتانا، بدأ الآن يبتدع بدعا خطيرة وصلت إلى الشرك بالله عز وجل، رواسب وبقايا عبادته للبقر. انظر ماذا حصل، ويظن ماذا الآن؟ يقول: موسى قد أضل الطريق وأضل ربه عز وجل، ويبحث عن ربه، معنى كلام السامري، وربه عندنا اللي هو العجل الآن. شوف ماذا يعتقد الآن، ماذا يريد أن ينشر بين بني إسرائيل. موسى ضيع 30 يوم، موعدنا 30 يوم ما أتانا، ترى ضيع موسى ربه، يريد أن يلقى ربه ويكلمه. هذا هو رب موسى، نحن اهتدينا إليه. شوف خبث هذه العقيدة. قالت فرقة، يقول ابن عباس: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى. وهذا أيضا عقيدة خطيرة جدا، وين اليقين بالله عز وجل؟ كيف يصنع عجل ويقال هذا ربكم وموسى أضل الطريق؟ قالوا: حنا لا نصدق ولا نكذب. هذا اللي عقيدته على طريق، خطير الأمر. بعض الناس من يأتي شبهة في التلفزيون ولا وسائل التواصل ولا كذا، هو على عقيدة طيبة، ولكن ها والله كأن كلامه زين، أنا والله ما أصدق ولا أكذب. بدأ يشكك في عقيدته التي تعلمها والتي ولد عليها، والله المستعان. هؤلاء قالوا: لا نكذب بها حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. يعني نحن في الوسط، إن كان ربنا الحمد لله ما عجزنا، يأتي موسى ويقول هذا ربكم، وإن لم يكن ربنا فعرفنا أن موسى على حق ونحن نتبع موسى. يعني مسكوا العصا بالنص، قالوا لا نصدق ولا نكذب حتى يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. الفرقة الثالثة الآن من بني إسرائيل، يقول ابن عباس: وقالت فرقة، وهؤلاء الذين هم على يقين في إيمانهم ويعرفون الحق ولم تتزعزع عقيدتهم لأي شبهة طرأت، وهذا هو حال المؤمن، قالوا: هذا عمل الشيطان وليس بربنا، ولن نؤمن به ولا نصدق. فرقة قالوا: يا سامري أنت أعلم، اشرح لنا شو اللي صاير، صدقوه. وفرقة قالوا: لا نكذب ولا نصدق حتى يأتي موسى. الفرقة الثالثة قالوا: هذا عمل الشيطان، يأتيكم مبتدع يخرج بالتلفزيون وسائل التواصل إلى آخره. ليس كل كلام يقال هكذا، بعض الناس حتى يشكك في وجود الله عز وجل والعياذ بالله، وتجد القلوب مثل السفنجة كما يقول أهل العلم تمتص هذه الشبهات، والله المستعان. ولكن الذي على يقين وعلى عقيدة من ربه صادقة فإنه يكذب هذا الباطل إذا طرأ على عقيدته. هذه الفرقة الثالثة قالوا: هذا من عمل الشيطان وليس بربنا، ولن نؤمن ولا نصدق. قال ابن عباس: وأشربت فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به. الفرقة الأولى هذول خلاص سألوا السامري وصدقوه بما قال، أشربوا في قلوبهم العجل وعبادة العجل. فقال لهم هارون عليه الصلاة والسلام، الآن يخاطب الفرقة الذين صدقوا الآن وآمنوا بما يقوله السامري: هذا العجل هو رب موسى وإلهنا الذي نعبده، وموسى قد أضل الطريق، شوفوا فات 30 يوم ولم يأتنا موسى، وموسى لم يضيع ربه، لا بل مثل ما شرحنا لكم حتى نربط الأحداث، صام 30 ثم أفطر، ثم أمره الله عز وجل أن يصوم 10 فأتممناها 10، ثم لقي الله عز وجل وكلمه. قال ابن عباس: فقال لهم هارون للفرقة الذين صدقوا بالسامري، قال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. أنكر عليهم، هذا أمر توحيد ما يسكت عليه الأنبياء ومن هم دون الأنبياء، قال: إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. أنكر عليهم مباشرة، لم يتركهم، أكذا قالوا. يقول ابن عباس: فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا. هذه 40 قد مضت، يعني فسر لنا الآن، وعدنا 30 يوما ولم يأتنا بعد 30، والآن أيضا مرت 10 أيام حتى أتمت 40 ولم يأتنا موسى عليه الصلاة والسلام. هذا تمام 40 موسى يكلم ربه ويكلمه الله عز وجل، وسيأتي بعدها مباشرة بإذن الله عز وجل. فقال سفهاؤهم، يقول ابن عباس: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. يعني ضاع الآن في الفلوات وفي الصحاري وبين الجبال يبحث عن ربه موسى عليه الصلاة والسلام، وما بعد هذا الكفر من كفر والعياذ بالله. انتهى أثر ابن عباس، سنكمله بعد قليل. ادعوا أن موسى ذهب يطلب ربه وهو هاهنا، يعني العجل، فنسيه موسى، يعني ربه قال له أنا في هذا المكان وهو العجل، ولكن موسى نسي وبدأ الآن يبحث عنه في سيناء وبين الجبال. قال الله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. أخرج لهم الآن من دعوة هارون للسامري فيما حصل، خرجت هذه الحلي كالعجل، الآن عجل وله خوار، له صوت يدخل الريح من الدبر وتخرج من الفم. فقالوا: هذا إلهكم. حتى إذا قرأتم كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني نسي موسى ربه عندنا وذهب يبحث عنه. لا والله ما نسي موسى ربه، بل موسى يكلم ربه في تمام الأربعين كما شرحنا ذلك بالأمس. قال الله عز وجل مبينا بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصراه أن يكون حيوانا بهيما أو شيطانا رجيما. هذا العجل قصراه، يعني إن وصل به حده، هذا العجل الآن الجماد من ذهب قصراه، قصراه أكثر وأكمل ما يصل إليه إما أن يكون حيوانا بهيما عجلا حقيقيا، وإما أن يكون شيطانا رجيما يتكلم عنده، هذا حده، وإلا هو جماد كما قال ابن عباس: يدخل الريح من الدبر ويخرج من الفم ويخرج الصوت. رد الله عز وجل وقال مبين بطلان ذلك: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا العجل لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا، جماد لا يملك شيئا. وقال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هنا هارون عليه الصلاة والسلام ناقش قومه كما مر معنا قبل قليل. قال الله عز وجل: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني أنكر عليهم هارون. بعض الناس من أهل البدع الذين لا يهتمون بالتوحيد يقولون: انظروا إلى هارون لم ينكر على بني إسرائيل وقوعهم في الشرك. نقول: كلا وربي، بل هذه الآية دليل على أن هارون قد أنكر عليهم هذا الأمر. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا على ذلك. نهاهم هارون عليه الصلاة والسلام عن عبادة العجل وعما فعلوه مع العجل، وأبلغهم أن أمر العجل قد قدره الله عز وجل، وقد جعله الله عز وجل يخور، هذا الصوت الذي فيه فتنة لهم واختبارا لهم. والمؤمن في هذه الحياة يبتلى ويختبر، ولكن عليه أن يصبر وأن يثبت على إيمانه. قال لهم: وإن ربكم الرحمن، لا هذا العجل، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعارضوه وقالوا: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أبد يا هارون، منزلتك موجودة وانت خليفة موسى عندنا، ولكن لن نترك عبادة العجل حتى يرجع موسى، وهو الذي يخبرنا بالحقيقة من الشيء الزائف. رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه بعدما كلمه ربه، وذكرنا ماذا حصل لموسى في ميعاد ربه بالأمس. قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ذكرنا ذلك بالأمس كيف موسى استعجل وتقدم على بني إسرائيل. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، شرحنا ذلك بالأمس. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ماذا حصل لموسى بعد ذلك؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أسفا في تفسيرها في هذه الآية أي حزينا، ويأتي أيضا الأسف بمعنى الغضب. فالأسف بلغة العرب إما أن يكون بمعنى الحزن وإما أن يكون بمعنى الغضب. في الآية الأخرى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. لماذا قلنا معنى الأسف هنا أنها الحزن؟ لأنه تعارض أو تخالف الغضب. فمعنى رجع موسى عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، وهو كذلك حزين عما حصل لبني إسرائيل، غضبانه أسفة، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام ورأى ما هم عليه من عبادة العجل، ترى قبل أن يأتي الله عز وجل أخبر موسى أنهم قد عبدوا العجل، وكان عند موسى خبر أن بني إسرائيل قد عبدوا العجل، فلذلك ذهب غضبان أسف إلى قومه، يعني عنده علم. ولكن لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ورأى قومه وكانت معه الألواح، ألواح التوراة التي أخذها من الله عز وجل وكتبها الله عز وجل بيده، وذكرناها بالأمس، كانت مع موسى الألواح، والألواح كانت من جوهر نفيس، من حجر نفيس جدا مكتوب فيها ما في التوراة. فلما رأى موسى عليه الصلاة والسلام حقيقة بعينه عبادة العجل، وإلا العجل موجود، هذا العجل من ذهب وله خوار صوت، وإلا بنو إسرائيل حواليه أكراك دبرة ما أدري ايش يسوون عنده، يعني الوضع خطير. عنده علم، ولكن الآن رآهم يصرفون العبادة للعجل من دون الله عز وجل. عن ابن عباس قال: لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، طبعا لما رآهم كانت معه الألواح هذه التي من الحجر النفيس وكتبت فيها التوراة وكتبها الله عز وجل بيده، ألقاها موسى لما رأى عيانا ما يفعله بنو إسرائيل بالعجل. قال ابن عباس: لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: فأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب. كانت معه الألواح، هارون موجود، وإلا يرى عيانا ما يفعل بنو إسرائيل بالعجل، يعكفون عنده ويصرفون العبادة للعجل من دون الله عز وجل. كانت معه الألواح ويحملها من الغضب، رماها موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان هارون واقف ينتظر أخاه، ورجع موسى عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب أيضا جر هارون من رأسه، شوفوا من هذا الهول الذي رآه موسى عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن عباس أيضا: أعطي موسى التوراة في سبعة ألواح من زبرجد. سبعة ألواح كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام من زبرجد، الحجر النفيس المعروف، فيها تبيان لكل شيء وموعظة. قال: فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل عكوفا على عبادة العجل، رمى بالتوراة من يده فتحطمت، فرفع الله منها ستة أسباع وبقي السبع. هذا أثر عن ابن عباس، لما رأى حقيقة هذا الأمر ألقى الألواح، قال ابن عباس: فتحطمت، انكسرت، فرفع الله عز وجل ستة أسباع وترك الله عز وجل وبقي السبع، يعني سبعة ألواح ستة منها رفعها الله عز وجل، هو رماها تكسرت رفعها الله عز وجل، وبقي السبع يعني لوح واحد من الألواح السبعة لما ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام لما رآهم عيانا. وهكذا يا أخوان، الذي يرى الشيء غير عن من يسمع به، قد نسمع بأمور فنغضب لأجلها ونحزن لأجلها، ولكن إذا رأيناها عيانا هنا يشتد الغضب. دائما نسمع في بعض الأحيان رجل يعق أباه، ابن يضرب أباه، شايب كبير من أعوذ بالله وكذا، ولكن تخيل لو أنك رأيت هذا الابن يضرب أباه أمامك، ماذا يحصل؟ تأخذك الشدة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، الخبر اللي تسمع غير لما تعاين الشيء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والحديث في سنن أبي داود وصحح الشيخ الألباني: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، اللي هي السور في بداية المصحف من البقرة إلى قيل يونس والأنفال والتوبة، السبع الطوال. قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. طبعا سميت مثاني لأن العبر والحدود والأحكام تثنى فيها تذكر أكثر من مرة، فتجد مثلا في أمور الأحكام والحدود تذكر في أكثر من آية فتكرر. قال ابن عباس: وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح رفع الثنتان وبقي أربع. وهذه الرواية أخرى عن ابن عباس تخالف الرواية الأولى، ولكن العبرة ماذا؟ العبرة أن بعض الألواح بعدما رماها موسى عليه الصلاة والسلام وتحطمت أنها رفعت، وبعضها بقيت عند موسى. الرواية الأولى عن ابن عباس أنها كانت سبع فرفعت ست وبقيت واحدة. في هذه الرواية صح الشيخ الألباني أن موسى عليه الصلاة والسلام أوتي ستا من المثاني، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع. ولعل المقصود في هذا الأثر هو المثاني التي أعطيت، فرفعت المثاني هذه الأعداد وبقي بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. الخبر الذي تسمعه ليس كالأمر الذي تراه بعينك. إن الله عز وجل، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل لما كان عنده يكلمه فلم يلقي الألواح. كانت عنده الألواح أصلا، رجع من الطور إلى قومه ولم يلقي الألواح. قال: فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. فليس الخبر كالمعاينة، الأمر يختلف. في رواية عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المعاين كالمخبر. الذي يعاين الشيء أمامه ليس كالذي يخبر. أخبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أقبل موسى عليه الصلاة والسلام على قومه فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم الذي فعلوا هذا الصنيع القبيح. قال الله عز وجل عنه: قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يعني طال عليكم الأمر 10 أيام ورحتوا تدورون لكم رب تعبدونه، أنا ذهبت إلى موعد ربي، طال عليكم العهد، لو مت أنا ماذا حصل؟ لو مات هارون أيضا تروحون تبحثون تصنعون لكم من الطين إله وتعبدونه، فطال عليكم ذلك. يكلم بني إسرائيل فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح. بعض المرات يقول لك عذر أقبح من ذنب. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. العذر ماذا؟ عندنا الحلي، ذكرنا قبل قليل قصة الحلي، والله كأنها أوزار إلى آخره، ولما حذفناها في الحفرة وقال لنا هارون بعد ذلك أمرنا السامري فجعلت كالعجل في القصة التي ذكرناها، وقال هذا هو ربكم. هذا ليس بعذر. يذكر لكم لماذا عبدتم العجل، تقولون هذا الفعل هو الذي هو السبب الذي جعلنا نعبد العجل، هذا ليس بجواب صحيح على ما سأله موسى عليه الصلاة والسلام. تحرجوا من تملك حلي آل فرعون، وقد أمرهم الله عز وجل كما ذكرنا من قبل بأخذه، وذكرنا ماذا حصل في قصة العجل. أقبل موسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون قائلا له بعدما جر رأسه والآن كلم بني إسرائيل ثم رجع إلى هارون عليه الصلاة والسلام. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يعني يا هارون لما رأيتهم قد عبدوا العجل لماذا لم تلحقني تتركهم وتلحقني عند موعد ربي فتقول لي ماذا حصل؟ هم معناه لم ينكر عليهم، أنكر عليهم، ولكن الآن كلام موسى لهارون لماذا لم تترك بني إسرائيل وتأتي إلى مكان موعدي مع الله عز وجل تبحث عني وتقول لي ارجع يا موسى لبني إسرائيل تراهم عبدوا العجل؟ فكان جواب هارون عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أمي يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان يجر من رأسه ويجر من لحيته، وانظر إلى أدب هارون مع موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أخوه ويعرف أنه ما فعل هذا الأمر إلا لمصلحة. بعض الناس يتحسس من كل شيء، أخوك أبوك ابن عمك إذا رأيت فعل أمرا لمصلحة ما فتنازل عن ذلك. ما قال لماذا تجر لحيتي ولماذا تجر رأسي، هذا أخوك والله ما فعل ذلك إلا لمصلحة. نعم جاء موسى عليه الصلاة والسلام وكان قد غضب كما وصف الله عز وجل وجر رأس هارون وجر لحية هارون، ولكن انظروا إلى كلمة هارون مع موسى عليه الصلاة والسلام. مع العلم يا أخوان أنه جاء معنا في بعض الروايات أن ولادة هارون كانت قبل موسى، يعني موسى أصغر من هارون على بعض الروايات التي وردتنا من أهل الكتاب. مع ذلك لأن منزلة ورتبة موسى عليه الصلاة والسلام أعلى من مرتبة هارون، موسى من أولي العزم من الرسل فمرتبته وفضله أعلى من هارون، فلذلك حفظها هارون عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الرد الجميل من الأخ لأخيه، يعلم أنه ما فعل ذلك لشيء في القلب، لحسد، لزير، لأمر ما، لا والله ما فعل ذلك إلا لمصلحة ما، فكان هذا الرد من الأخ الذي يشفق على أخيه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بدأ يعتذر الآن، يقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت أن تقول لي يا موسى لماذا تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني على بني إسرائيل. موسى لما خرج قال أنت خليفتي في بني إسرائيل، خشيت أن تركتهم وذهبت إليك يا موسى عند الطور وأناديك وأبحث عنك ستقول لي لماذا تركتهم، على الأقل ابقى عندهم وداري الأمور حتى تعود مرة أخرى. هنا لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأخ وهكذا القريب وهكذا الصديق، إذا سمعت اعتذارا وكلمة طيبة وغير ذلك لا بد عليك أن تدعو وأن تتنازل لمن أمامك. انظروا إلى أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال موسى داعيا لأخيه مباشرة، تو الآن ماسك شعره وماسك لحيته، واعتذر بكل أدب هارون لموسى عليه الصلاة والسلام، والله آداب عظيمة. هنا مباشرة قال موسى داعيا لهارون عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل، قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والله يا أخوان موعظة عظيمة جدا، إمن بينهم خلافات بينهم محاكم وبينهم مشكلات وبينهم أمور وعداوات وغير ذلك من الأقارب وغير الأقارب، انظروا إلى مثل هذه الكلمات الطيبات وهذه الدعوات. هنا أقبل موسى عليه الصلاة والسلام، انتهى من أخيه ومن بني إسرائيل إلى آخره. هنا عليه الصلاة والسلام على السامري، رأس الفتنة الذي فعل ما فعل في بني إسرائيل من جعلهم يعبدون العجل من دون الله عز وجل. قال فما خطبك يا سامري، ما حملك على الذي فعلته يا سامري؟ هنا بدأ يشرح له السامري اللي هو القبضة من أثر الرسول. قال بصرت بما لم يبصروا به. رأيت جبرائيل راكباً الفرس يوم البحر لما جاء إلى البحر الأحمر، قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرس جبريل، أخذ من أثر الحافر، الحافر لما يطأ أخذ من أثر الحافر، فلما ألقاه في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان. القصة التي ذكرناها مع هارون في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هنا قال له موسى عليه الصلاة والسلام، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ما معنى هذه الآية وهذه الدعوة من موسى عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال أهل التفسير: هذا دعاء على السامري من موسى عليه الصلاة والسلام بأن لا يمس أحداً، معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه. شوف الجزاء من جنس العمل. دعا موسى عليه الصلاة والسلام أن تقول لا مساس على السامري ألا يمس أحداً في الحياة. لماذا؟ لأنه قد مس من أثر هذا الفرس ما لم يؤمر به. لم نؤمر نحن بأخذ، أو لم يؤمر في ذلك الوقت بنو إسرائيل أن يذهبوا فيأخذوا من أثر حافر فرس جبرائيل. قالوا: وكذا لا يدنو ولا يقترب منه أحد، معاقبة له في الدنيا ما يمس أحد. تخيلها، لا زوجة ولا عيال ولا أقارب ولا شيء، ما يستطيع يقترب من أحد، مس أحد في هذه الدنيا ما يستطيع. دعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلنا، شو الجزاء من جنس العمل، معاقبة له لأنه مس ما لم يؤمر له بمسه من أثر فرس جبرائيل. ثم توعده في الأخرى فقال: وإن لك موعدا لن تخلفه. هذا الآن في الدنيا، ولكن يوم القيامة أنت رأس الفتنة ورأس الشر في عبادة العجل من دون الله عز وجل. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، هذا العجل الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنا أمر موسى عليه الصلاة والسلام بتحريق هذا العجل وبنسف هذا العجل، فعمد موسى إلى العجل فحرقه. قيل في التفسير: حرقه بالنار، قاله قتادة وجمع من التابعين، وقيل بالمبارد كما جاء عن علي وابن عباس وغيرهما. بالمبارد، تعرفون المبرد، فجعلوا المبرد على العجل حتى يصبح كأنه تراب وكأنه بالهواء يذهب. ثم ذراه في البحر، هذا الذي تبقى بعدما حرقه أو بعدما برده بالمبرد، ذراه، ألقاه موسى عليه الصلاة والسلام في البحر، كما قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنا بنو إسرائيل بعدما حصل ندموا على فعلهم. هذا الفعل الذي فعلوه عظيم، أنهم عبدوا من دون الله عز وجل، عبدوا هذا العجل، ندموا على فعلهم. قال الله عز وجل: ولما سقط في أيديهم، ندموا على ما سقط، ما صنعوا، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سكت الغضب عن موسى كما أخبر الله عز وجل في كتابه: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. الألواح رماها وذهب إلى هارون يجره، ثم ذهب إلى بني إسرائيل، ثم بعد ذلك ذهب إلى السامري، ثم بعد ذلك حرق العجل، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال أهل التفسير: لما ذهب عن موسى الغضب لأن غضبان على ما رآه موسى عليه الصلاة والسلام أخذ ما بقي من الألواح التي ألقاها لما غضب عليه الصلاة والسلام، وفيها نسخ فيها وكتب وهداية للحق ورحمة للخلق كتبها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فأخذها موسى عليه الصلاة والسلام، أخذ ما تبقى، لأن كثيراً منها قد رفعه الله عز وجل. بعد ذلك حصلت حادثة رفع الطور. هذه الآيات التي نقرأها في كتاب الله عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور. ما قصة رفع الطور فوق بني إسرائيل؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ويقول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم. جبل عظيم فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، الجبل فوق رؤوسهم وكأنه سيسقط عليهم. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح التي فيها التوراة وما تبقى منها، وأمر قومه بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم، وأمرهم بالذي أمر أن يبلغهم من الوظائف. ما أمره الله عز وجل بالمواعدة: افعلوا كذا وافعلوا كذا، وأمرهم بكذا وانتهوا عن كذا وانتهوا عن كذا. كذلك هناك أوامر في التوراة وفي الألواح التي أخذها موسى من ربه عز وجل. الآن ذهب الغضب عن موسى فبدأ ينصح بني إسرائيل. ماذا قالوا الآن؟ الآن توهم خالصين من العجل، وجاء موسى من ميعاد ربه، موعد ربه عز وجل. انظروا إلى بني إسرائيل، وكلمهم موسى ومعه التوراة، ويأمرهم بما أمر الله عز وجل، وينهاهم عما نهاهم الله عز وجل. فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: انشرها علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. كل واحد حط رجل على رجل ويقول: قل لنا من 1 ل20. هذا عندنا بعضهم كذي، أنت قول وشوف أفكر، إذا سهل بطبق. أعوذ بالله، شرع الله عز وجل ما هو للهوى، شرع الله عز وجل ما يترك لعقلية فلان وعقلية فلان وعقلية فلان وذوق فلان وغير ذلك. الآن يقولون ماذا؟ انشرها علينا، قل لنا إياها من 1 من ألف إلى ياء ونحن ننظر، إن سهلة كانت طبقناها، لا والله صعبة عذرنا يا موسى، أبد نحن نؤمن بك بس ما نستطيع أن نطبق. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، توم خالصين من عبادة العجل ترى، قال: بل اقبلوها بما فيها فراجعوه مرارا فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها. يا بني إسرائيل، أمر من الله؟ لا لا والله عذرنا، نحن تعرفنا شيبان، شباب ما نقدر، نساء عندنا عيال، والله كذا، يعني السهل نقدر نطبقه. هذا نبي من أنبياء الله عز وجل. شوف، لقد أوذي موسى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ارجعوا إلى مثل هذه القصص وتتذكروا ما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن ماذا يقولون؟ شو كيف يردون على نبي الله عز وجل؟ وفي الآية الأخرى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سمعنا وعصينا، نسمع اللي السهل ونعصي الصعب. هذا حال كثير من الناس والله المستعان، السهل انطبق، الصعب لا. سمعنا وعصينا، وكل ذلك من ماذا؟ وأشربوا في قلوبهم العجل كما يقول الله عز وجل. هنا أمر الله عز وجل، شوف النقاش الآن بين موسى وبين قومه، يقول لهم موسى وهم يعاندون، يقول لهم موسى وهم يعاندون، يقول لهم موسى وهم يعاندون. طبعا ليس كل بني إسرائيل، هي طوائف من بني إسرائيل. هنا أمر الله عز وجل في هذه اللحظات الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة على رؤوسهم، مثل الغيم. شلون؟ ترى مو غيم الجبل، جبل الطور اللي كانوا عنده كله ارتفع وأصبح فوق رؤوسهم مغطي. شوفوا الجبل يا أخوان، لو جبل صغير تخيل فوق الرؤوس. هم يناقشون موسى الآن، لا ما نبي، افعلوا، الله عز وجل أرسلني بذلك، لا والله السهل انطبق كذا، ويراجعهم موسى مرارا حتى أمر الله عز وجل الملائكة أن ترفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل، كأنه غمامة، كأنه غيم فوق بني إسرائيل. وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط الجبل عليكم، تقبلوها جميعا وإلا الجبل سيسقط عليكم. فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا، فجعلوا ينظرون، أمروا أيضا بالسجود فسجدوا، فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم. يقول ابن عباس وجمع من السلف، فصارت سنة لليهود إلى اليوم يقولون لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. يعني يسجدون وتلاقيهم على طرف خايفين، سجدة بس على خوف لا يطيح الجبل فوق رؤوسهم. فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم، سجدوا الآن سجدة ونص سجدة، فكانت سنة لليهود إلى يومنا هذا، كما يقول يعني بعض السلف رحمهم الله تعالى عن ابن عباس. وهذا الأثر حسنه جمع من أهل العلم في قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال ابن عباس أتوا بالتوراة فقيل لهم خذوها، قال فلهم عين إلى الجبل وعين إلى التوراة ينظرون إلى الجبل يخافون أن يقع عليهم. قال ابن عباس فلا ترى يهوديا إذا سجد إلا وهو يسجد على حاجبه. عاد في ذلك الوقت كانوا يسجد، سنة صارت في حقهم، ما يستطيعون يسجدون سجود كامل. نحن ولله الحمد نسجد سجودا كاملا، مهما تشوفه ترى قدامك. هذا ما يقولها ابن عباس، الحديث حسن عن ابن عباس، يسجد في قلب خوف، يعني طرف الحاجب يرفعه قليلا. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن ابن عباس أيضا في أثر آخر صححه جمع من أهل العلم، قال وإني لأعلم لأي شيء سجدت اليهود على حرف وجوههم. يقول ترى يحدث التابعين، يقول أنا أعرف لماذا اليهود إذا سجدوا يسجدون بطرف، ما السبب؟ قال لما رفع الجبل فوقهم سجدوا وجعلوا ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم، قال وكانت سجدة رضيها الله فاتخذوها سنة، لأن خلاص الآن التزموا بالأوامر فكانت سجدة فاستمروا عليها. عن أبي بكر بن عبد الله قال فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز، فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. يقول لما حصل هذا الأمر وسجدوا لم يبقى فيما ذكر من جبل ولا شجر إلا اهتز لما حصل. يقول والآن اليهود في زمنهم ما يقرؤون التوراة إلا وتجدهم يهتزون هكذا، وهذه من تبعات ما يحصل. ولذلك نحن نوصي المسلمين إذا قرأوا كتاب الله عز وجل أن يبتعدوا عن الهز، الحمد لله رب العالمين، نقول ابتعد عن ذلك، ابتعد عن هذا الفعل ففيه شبه فيهم. قال الله عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك، أي بعد مشاهدة الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثتم عهودكم ومواثيقكم. تستمر بعد عندنا حوادث كثيرة في نقض العهد، الحين التزمتوا بعدها شوي سيأتينا أيضا في عدم الالتزام. قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم لكنتم من الخاسرين، ولكن ستستمر حوادث بني إسرائيل. لعلنا نقف عند هذا الحد، وسنأتي على اختيار السبعين. سيأتي الآن اختيار موسى عليه الصلاة والسلام 70 رجلاً من بني إسرائيل لملاقاة الله عز وجل. سيأتي 70 الآن مع موسى. نكمل بإذن الله عز وجل درس الغد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.